بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 28 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، آمين. وقبل أن نواصل ما بدأنا، نعتذر للإخوة المتابعين والمتابعات عبر البث عن الخلل الفني في البث الذي سبق هذا. في درس التفسير كان في خلل في الصوت وربما كمان في الصورة، فنرجو المسامحة. تعالوا بنا إخوتي لنواصل ما بدأناه، فقد وصلنا إلى اسم الله عز وجل الحليم. بعد أن فرغنا من اسم الله تعالى الخبير، تعالوا نتعرف على اسم الله الحليم. وهذا هو اللقاء الأول في رحاب حديثنا عن هذا الاسم من أسماء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونبدأ بالمعنى اللغوي لهذا الاسم. يقول المصنف: الحلم بالكسر الأناة والعقل. الحلم معنى الأناة، والأناة نقيض العجلة، يعني عدم التسرع، عدم العجلة، والعقل. ولذلك في الحديث في قصة أشج عبد القيس، عندما أتى الوفد إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتعجل الوفد إلى مجلس رسول الله، إلا الأشج رضي الله عنه أرضاه تمهل، فربط الدواب وقدم لها الطعام والشراب، ثم غير ثيابه ولبس ثيابا أخرى تليق بمقام النبوة ومجلس النبي، ثم أتى المجلس وكان متأخرا. وطبعا كل أخذ موضعه بجوار النبي، ملوش مكان. فلما رآه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أفسح له وأجلسه بجواره، وقال له: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله: الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما، أو كما قال النبي، مبينا فضيلة هذا الخلق في المخلوق. وطبعا الله ليس كمثله شيء، فصفاته هناك فارق بين صفة الخالق وصفة المخلوق، قضية المفارقة. يعني مثلا الله كريم، صح؟ وكثير من المخلوقين فيهم الكرم، والفلان ده كريم، صح؟ هل كرم المخلوق ككرم الخالق؟ الجواب لا، كرمك أنت محدود، ربما يعتريه بعض الأمور، إنما كرم الله عام شامل لا حدود له. ولذلك في الحديث قصة التاجر الذي كان يعامل الناس في الدنيا بالتجارة، يؤتى به يوم القيامة فيسأله الرب وهو أعلم: عبدي، ماذا عملت؟ يقول: يا رب، كنت أعامل الناس في الدنيا وأرسل غلامي، أقول له: أنظر الموسر واعف عن المعسر. في التجارة بيكون في مثلا بيع بالتقسيط، أو واحد بياخد لآجل، فيقول له: روح يا ابن اتنين الحق مثلا من فلان ده، الموسر اللي عنده ده، وروح لما تروح له اديله فرصة، ما تشكش عليه، يعني لو مش عايز يدفع المرة دي مش مشكلة، قل له المرة الجاية وهكذا. والمعسر الفقير اعفو عنه، قل له خلاص عفونا عن الدين. فيقول الله عز وجل عبدي لست أكرم مني، يا ملكتي خذ عبدي إلى جنتي. هل هناك كرم يفوق هذا الكرم؟ الجواب لا. فلما نقول فلان في صفة الحلم، نعم، لكن تتعلق بالمخلوق ولها حدود. حتى الحليم من المخلوقين بيجي عليه اليوم ويغضب، صح، ويتنرفز ويتضايق ويمل، إنما الخالق له صفات الكمال جل جلاله. فالحلم في اللغة العربية الأناة والعقل، وجمعه أحلام وحلوم. عشان كده القرآن لم ينسب صفة العقل صراحة للمخالفين، نسبهم للأحلام. لهم أحلام، ما قالش عقول، لأنك تأتي بمعنى الخفة. وأحلام القوم حلماؤهم، احنا بنتكلم عن المعنى في اللغة لسه، لكن لم نتكلم عن المعنى في حق الله، لسه هنيجي إن شاء الله. احنا بنتكلم عن معنى الحلم فين؟ في لغة العرب. ورجل حليم من قوم أحلام وحلماء، وحالما يحلم، حالما بضم اللام وفتح الميم، وحالما يحلم حلما صار حليما. عنده صبر وحلم وأنا، وحلم عنه وتحلم سواء، يعني عفا. أقول لك حلم عنه يعني عفا وصفح ولم يؤاخذ ولم يعاقب. تحلم، تكلف الحلم، بدأ يتكلف الحلم يعني بيزود شوي. أما الحل مو بسكون اللام، الحل مو، والحلم فهو الرؤيا، والجمع أحلام. يقال حلم يحلم إذا رأى في المنام، إذا رأى في المنام. وده اللي قال فيه سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. الحلم بسكون اللام، أي ما يراه النائم في نومه، وده في الغالب بيكون تحزين من الشيطان وعلى غير الحقيقة. والنوع ده من الأحلام لا تحدث بها أحدا، فإنها لن تضرك. لما تشوف حاجة تحزنك ما تقعدش تحكي، استعذ بالله من شره ولا تقصها على أحد. فالحلم بالسكون يعني ما يراه النائم، والحلم كذلك. ويشترك معها في قضية الحلم سن البلوغ. يقول لك بلغ الحلم يعني وصل لسن البلوغ اللي فيه بيكون التكليف. وعن الصبي حتى يحتلم، يعني وصل لسن الحلم، سن البلوغ يعني. وقال الراغب الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. العبد الحليم لما يغضب بيضبط النفس ولا يتابع الغضب. غضب نعم، إنما عنده ضابط شرعي، إنه مسلم عنده أخلاق، فلا يطلق العنان للغضب، وإلا يكون ما لا تحمد عقباه. الغضب من الشيطان تنتفخ فيه الأوداج وتحمر الأعين، وربما قال المرء كلمة الكفر، أو الله، وربما طلق زوجته وخرب بيته أثناء الغضب. لذلك النبي لما سئل الوصية قال للسائل لا تغضب، كلمتان، كرر قال لا تغضب، كرر قال لا تغضب. ليه؟ لأن العمل بمقتضى الغضب يورد المهالك. المسلم عنده أخلاق تضبطه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لما تغضب تذكر أنك مسلم، تستعجلش، غير من حالك عند الغضب. جاءك الغضب وأنت قاعد ومؤف تمشى، اخرج من البيت يا أخي تمشى. هتقول عليها ضعيف، خليها تقول إنك ضعيف، إيه المشكلة؟ بدل مخرب البيت، غضبت ومؤف، افتح باب الشقة واخرج واقفل وراك، غيب ساعة كده برة تمشى، اشرب لك كوكتيل، روح خد كافيلاتيه مش عارف فين وارجع، هتلاقيها هديت وعرفت غلطها وما تخربش البيت. ليه؟ لأني مسلم. ولازم تتغافل في بيتك، انت مسلم يا اخي، وتتأسى بالنبي. المرأة بطبعها الضعف يا اخوة، وبطبعها الاعوجاج في اللسان، ده طبع مش هيتغير، طبع في الخلقة. ابن حجر قال كده لما تكلم عن حديث النبي واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع أعوجه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل معوجا، قال وعوجها في لسانها. خلاص بتتكلم وتخبط، يقول لك بتطلع حجرة، أيوة طبعها. أنت كمسلم إيه؟ قال لك استوصوا بالنساء خيرا، رغم العوج ده اللي فيخليك أنت مسلم، احتويها احتضنها. النبي كانت لما إحدى الزوجات تغضب، شوف بقى بيت النبوة يا إخوة، بيت النبوة في مشاكل، أيوة في مشاكل. النبي آل من زوجاته شهرا، يعني حلف ما يقرب منهن. زوجات النبي بعضهن طلبوا منه زيادة النفقة، وحصل تخيير بين الدنيا والآخرة، واخترنا ما عند الله ورسوله. يعني بيت بيحصل فيه مشكلات، أيوة، لكن إزاي بتتعالج بهدي النبي؟ هو ده السؤال. لما تغضب الزوجة يسألها سؤالا، أنا فاستي؟ يعني إيه؟ جات لك الحيضة؟ تقول له نعم يا رسول الله، يروح ضاحك ويسكت، خلاص نديها فرصة بقى تغضب براحتها، تعبانة الآن، هي مضطربة الآن. فترات الحيض يا إخوة يعني الجبال لا تتحملها، لا تتحملها أبدا. فتجد المرأة في فترة الحيض مضطربة، ضعيفة، غضوبة، مش متحملة حاجة خالص، ما بتتحملش ملابسها، الله يكون في عونها، قولوا أمين. فلازم إحنا نحتضنها كرجال، خلي بالنا منها في الفترات دي، ونتغافل عن أخطائها، ونعدي، نكبر دماغنا. لكن لما نقف مع كل كبيرة وصغيرة مش ممكن تدوم الحياة أبدا. النبي علمنا خلق التغافل في البيت المسلم. النبي في البيت يوم عائشة وليلة عائشة، وفجأة صفية ترسل طعاما للنبي، يا ربي يا ربي رضي الله عنك يا أمي، اليوم ليس يومك، والليلة ليست ليلتك، إنها ليلة عائشة. وعائشة تغار على النبي، كيف نرسل له طعام في ليلتها؟ قال إن النبي كان بيحب طعامها. يا شوف حب النبي غلب إزاي إخوة، هي لا تقصد أبدا، لا تسيد غيرة عائشة ولا غيره، ده حبها للنبي، بيحب أكلها، عملت أكل بيحبه النبي، بعتت له. يا الجارية حملت الطعام وراحت بيت النبي، بيت عائشة، وتركت الباب، مين اللي فتحت؟ عائشة. أرسلتني سيدتي بهذا الطعام لرسول الله. يا ربي يا ربي، شوف جمال بيوت النبي يا جماعة، احنا لازم نتعلم من بيوت النبي كيف ندير بيوتنا. فغضبت وأشاحت بيدها، شوف الغضب بيعمل ايه، الصحفة سقطت من يد الجارية على الأرض أمام النبي، فانفلقت إلى فلقتين، اتكسرت، موقف زي ده يا إخوة. والله يا إخوة كثيرا ما أقف أمام هذا الموقف وقول يا ويلنا كم قصرنا في بيوتنا وكم أضعنا سنة نبينا بدافع الغضب. عارف النبي عمل إيه؟ والله يا إخوة جمع الطعام من الأرض أمام الصحابة قاعدين حوالين منه بعض الصحابة ونفضهم وقال لهم كلوا غارت أمكم غارت أمكم. يا ريت كل مسلم يكتبها جملة ويطبعها ويعلقها في البيت. والله كلوا فقد غارت أمكم. بس خلاص الموقف خلص خلاص. ثم قال لها في أدب النبوة يا عائشة لبيك يا رسول الله اصنعي الآن طعاما لصفية وأرسليه لها طعام بطعام ولازم نرد الهدية ودي هدية لك في بيتك وصحفة بصحفة يعني خذي أنت المكسورة هذه لأن أنت تسببت فيها وأرسلي لصفية صفحتك السليمة. اللي بيقول لك حرام العوض حرمت عليك عشتك. جبت منين الحكم انه حرام؟ عندنا قاعدة كده في الشرع من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. الكوباية دي بتاعتي حضرتك كسرتها لي أقول لك هات لي واحدة مكانها. تقبل العوض؟ أيوة أقبل العوض لأنه شرع أقبل العوض ده حق. أيوة أنا بقبل العوض مش أنت اللي أفسدت هات مكانها. يقول لك أصل العوض حرام. حرام جبت منين حرام؟ ده بنص كلام النبي قومي الآن فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها طعام بطعام وصحفة بصحفة اديها السليمة بدل المكسور انت كسرتيها دي. من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. إنما صاحب الحق أراد أن يعفد هذا حقه بقى لكن لا يفرض عليه لأن ده باب نفر. أنا مش عاوز خلاص جزاك الله خير. لكن لو طلبك ومن غير ما يطلب أنت تجيب له ما تقولوش أنا كسرتها لك كمان خدت من عنده مثلا عند جارك انتوا هنا عندكم الحدائق مش عارف ايه فاخدت من عند جارك الآلة اللي بتقص الحشائش دي وخربتها عندك هناك ما تروحش تقول ان انا خربتها. روح على طول هات له من باو هاوس واحده غيرها وديها له اصل هي خربت عشان يقول لك خلاص مش مشكله. لا ده حقوق الله سائلك عنها روح هات له مكانها وروح قدمها له. هو بقى عايز يعفو خير وبركه هيردها لك بقى عندك آلة في حديقتك عشان ما تاخدش حديقة جار آلة جارك بعد كده وهكذا. لكن لازم ترد له الحق وما تقولوش بقى اصل فلان ده طيب لو قلت له يقول لي خلاص ما وناكل اموال الناس بالباطل باسم العوض ومش العوض. لا لا ده دين يا اخوه. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اوعى تصدر احكام بهواك وبعادات ستي وستك وجدي وجدك اللي كانوا بيقعدوا على المصاطب ويحكوا ده مش دين. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة. فنرجع لأهل العلم ونسألهم عن الأحكام. فالنبي علمنا سنة اسمها التغافل عن الخطأ هنا غضبت وغضبت غيرة وبين العلة غارت أمكم. زوجتك بتحبك يا أخي كثير ما تعرض لنا مشاكل خاصة مع طلاب العلم وخلي بالكم الله يبارك لكم. والدعاء أخت تسأل زوجها داعية مطالب علم طول النهار والليل ماسك التليفون قال بيجاوب على استفسارات الناس. طب وحق بيتك وحق زوجتك؟ والأخت تقول كل اللي بيرسلوه أخوات مفيش رجالة كلهم أخوات مفيش رجالة بتراسل ولا إيه؟ وتقول لك يقعد بالساعتين ثلاثة مع الأخت. أخت مين دي المجرمة دي الأخت اللي عادة ساعتين ثلاثة بتراسل الشيخ دي؟ عندك سؤال واسألي وخلاص. لكن إزاي بقى شيخ بقى هيصة هذا لا يجوز شرعا. سؤال وجواب وخلاص، تسأل تجاوبها وخلصت. إنما ليه بقى ونقعد بتقول لي يقعد قدام الهاتف عمال يضحك وشوية يكشر، انت تشغل لنا بقى ولا ايه؟ ده مش طالب علم، ده لازم يراجع نفسه بقى. فنقول له دخلت بيتك خلاص، ده وقت البيت، اغلق هاتفك، اعمل يا اخي وقتا محددا للاسئله، جاوب على، اعمل ساعتين في اليوم مثلا من وقت كذا لكذا لاسئله الناس. لكن زوجتك وبيتك واولادك لا يجوز، لهن لها حقوق عليك، اولادك لهم حقوق عليك. لو بلا زوجه ماشي افتي وبراحتك وزي، انما بضوابط الشرع ايضا. ما انت ما عندكش زوجه مثلا، قاعد زي حالتنا في الغربه، ما انا ليل ونهار تليفوني ده شغال ما بيبطلش، لدرجه لما بنام ساعتين ولا حاجه واقفله بقوم مخضوض لما افتحه، تن 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 على طول، مش عايز بقى يخرب بيتك، ايه ده كله، مش عايز يسكت. ومصطفى مثلا بقيت لي سؤال اجي اجاوبه يلاحظ ان انا خرجت من عنده، ليه؟ لان في سؤال تاني هرجع لك تاني، بس انا جاوبتك اهو، استنى بقى مصطفى، يا مصطفى خلاص ما بيصدق انا بقى اجاوبه، يقعد يبعت لي 10 اسئله تاني، بنسكت بقى، مش بعت لي سؤال وجاوبتك، سيبني بقى، في غيرك قاعدين برضو منتظرين تقول لي مين. واللي يبعت لك بقى ما شاء الله عليه فيديوهات، يا شيخ من فضلك شاهد الفيديو ده وقول لي صح ولا غلط. هو انا عندي وقت اشوف لك الفيديوهات؟ والله يا اخوه مره اخ بعت لي 5 فيديوهات، الفيديو 15 دقيقه تقريبا، انا هقعد بقى ساعه وربع اتفرج على الفيديوهات بتاعت حضرتك وبعدين اجاوبك؟ منين اجيب لك وقت يا ابني؟ الله يصلح حالك انت يا ابني، شوف الفيديو براحتك، ابعت لي السؤال فقط، يا شيخ ما حكم كذا بس خلاص، في كلمتين هقول لك يجوز او لا يجوز، لكن ازاي؟ معلش انا طولت عليك يا شيخ، بدل ما قعد معايا ساعه، والله فعلا طولت، انت فعلا طولت. وساعات بقى يا اخي جننوك، انا مثلا انسان في حاجه اسمها اخلاق التواضع والادب، فدايما من الادب انا بحاول دايما اكون انا من يختم الرساله، ابعت لك يعني رد على كلامك، مثلا هو بعت جاوبته فبيقول لي جزاك الله خير، اقول له جوزيت مثله، خلاص اسكت بقى، الله يبارك لك يا عم الشيخ، لا حول ولا قوه الا بالله، اقول له امين ولك بمثل، افهم بقى، والله يا عم الشيخ، يقعد بقى يحكي بقى ساعه، بيحكي في ايه؟ ما فيش اسئله ولا استفسار، ويبعت لي مش عارف ايه ايموشن، يا ابني ده كله انا خلاص، انا بختم، انا ختمت اللي بقول لك جزاك الله خيرا، خلاص امشي، لان انا مش فاضي، انا مش فاضي، انا عندي غيرك كتير منتظرين برضه عشان اجاوبهم، تقول لي مين يا اخي؟ فلا اتعود كده مع المشايخ بالذات، بعت سؤال وهو جاوبك، قلت له جزاك الله خير، قال لك وجزيت مثله، خلاص امشي بقى. لا ازاي؟ طب ممكن يا عم الشيخ سؤالين كمان؟ طب ماشي بسرعه اسال، بعت السؤالين جاوبنا. طب ممكن يا عم الشيخ اتصل؟ يا ابني ما عنديش وقت للاتصال. فتجد ده كمان بص باصول الادب، تكون مثلا واحد بيبعت انا بجاوبه، جاوبت على السؤال اهو، بعت له الاجابه وخرجت من الفايل بتاعه، رحت مثلا للماسنجر في سؤال اخر، يبعت انت يا شيخ بتخرج انت مشغول؟ اقول له اه مشغول والله، بجاوب على غيرك، ما مش انت لوحدك، ده يا اخي ده انا ما اعرفش ايه الناس دي عندها خبره عجيبه في يعرف امتى خرجت وامتى دخلت وامتى فتحت وامتى قفلت، انا ما اعرفش الكلام ده خالص والله، لا اعرف انت دخلت امتى ولا خرجت، ده في ناس بيحسبوا لك بالدقيقه انت فتحت الساعه كذا طب ساعات انا مثلا بسيب التطبيق مفتوح ما اعرفش، ما انا مش من النوع اللي بيعرف يقفل كل التطبيقات، انا ممكن اكون مع ماهر على الواتس مثلا، ماهر ما عندوش واتس، فجاوبته وسبت التطبيق ايش، فانا مفتوحه وانا اصلا مش مع التليفون، انا في المطبخ بعمل اكل او بعمل كوبايه شاي او بغسل المواعين، مش مع التليفون والله. طب ما انت فات، لا بقى عشر ما انت فاتح اهو، ما بتردش عليا ليه؟ اجي ابص على الرسائل كده كل ده، هقول له والله ابني ما كنتش موجود، انا كنت في المطبخ، او جاني اتصال تاني، او جالي كده، تقول لي مين؟ فاحنا عايزين يا اخو حسن الظن ومراعاه الحال، فنقول لطلاب العلم خاصه لا تنشغلوا في وجود الزوجات والأولاد بالهاتف، هذا الانشغال الذي يضيع الحقوق. والأخوات اللي بيسألوك يا طالب العلم أنت، يا دي الأخت بتسألنا من أجلك، نقول لك اتقي الله اتقي الله. الأخت تسأل سؤال تجاوبها فقط وخلصت، وبعد إذنك أنا مشغول خلاص. إنما إزاي بقى كلام بقى مش عارف عامل إيه عم الشيخ؟ طب وإنت مالك، إنت مالك بعم الشيخ عامل إيه ولا مش عامل إيه؟ واضح؟ ما لا يجوز. أنا بحبك في الله يا عم الشيخ، هو يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز. ماهر يقول لي بحبك في الله، ماشي أقول له حبك الله، إنما أنت تقولي لي ليه؟ واضح؟ لا يجوز. في أداب يا إخوة. فالتواصل بين الرجال والنساء ليه ضرورة شرعية. العلم مثلا فتوى ماشي، استفتي استشيري، بس في حدود الفتوى والاستشارة. إنما عامل إيه وصحتك إيه أخبارها، أنت بتعمل إيه دلوقتي، بعمل إيه دلوقتي، إيه المشكلة، أنت مالك بعمل إيه دلوقتي، بعمل اللي بعمله، أنت مالك، عندي بجاوب فتاوى. شفتها هنغضب أهو، بس ده اسمه غضب لله بقى. تعمل إيه عشان توضح للناس والأخ إنه من الإخوة اللي نعرفه نحسبهم على خير، فنقول له اتقي الله في نفسك، اتقي الله في زوجتك، اتقي الله في بيتك. لكن انتوا حتى لاحظتوا لما بنزل اجازه خلاص شكرا محاش، التليفون بتاعي غالب الوقت مغلق الا من ضروره. ليه؟ اصبح وقت الاهل الان. انتوا خدتوا مني 7 شهور هنا في المانيا اهو معاكم ليل ونهار صح؟ رحت مصر بقى ريحني شويه شويه، خلاص ريحني بقى، ما انا سايب لك البدائل في مشايخ غيري هنا صح؟ وفي عندك الشيخ الباكستاني هناك، والشيخ بقى خلاص في عطله، سيبوا له العطله بقى، سيبوا الاولاد شويه، عايز يربي الواد ويسمع البنت ويسمع الزوج ولا ايه؟ لا ازاي بقى ليل ونهار اسئله، ما ينفعش الا من ضروره، الا من ضروره. قول ده بقى خلاص عطله، اسمها ايش؟ عطله. في حقوق تانية، حق زوجه، حق اولاد، محتاجين برضو زوجهم يقعد معاهم ويتكلم ويسمع منهم صح؟ وانا بوحشكم والله، توحشوني كتير والله. انا بس بحط يعني اداب كده عشان ايه نتعلم. يعني مثلا ما تزعلش بقى لما مثلا تبعت سؤال وممكن يتاخر، قول اه والله الشيخ معذور، ده في 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 مصر عند اولاده، فوارد ان ما يستعملش التليفون، وارد يعني احيانا مثلا بتبقى قاعد مع الاهل ويزعلوا انك تمسك التليفون، وده حقهم والله، والله حقهم. وتروح يتسلط الواد الصغير، يا بابا ما تقعد معانا بقى وسيب التليفون، اه بتبقى مؤلمه بالنسبه لي قوي. قول له والله عندك حق يا حسام، بس غصب عني بجاوب السؤال ده واجي لك اهو. تبقى صعبه، صعبه شويه صح؟ صعبه، لان لهم برضو حقوق، لهم حقوق علينا. فنقول لطلاب العلم والدعاء لابد من تنظيم الوقت، ويكون الحدود في الاجابه على الاسئله فقط مع الاخوات، دون كلام شخصي، دون كلام جانبي، دون الخوض في مشكلات ولا كذا، يا اخت قولي السؤال وخلاص، وبلاش الصوتيات الا من ضروره، وما فيش اتصالات الا من ضروره ملحه، خراب بيت بيتخرب وجوزها معاها وهيتصلوا بيك عشان تحل بينهم مثلا، ماشي، انما غير كده ليه؟ ما ينفعش. فلازم نضبط الامور دي شرعا، لان المسائل دي يا اخوه بتفسد بيوت وبتضيع حقوق وواجبات. وبعدين بنقول للاخت دي لو تقعد تسترسل مع المشايخ، اعلام ان له زوجه وممكن يكون له بنات وانت اخذتي وقتهم، له اولاد وانت اخذتي معظم الوقت، فخلي عندك كده نوع من انواع الخلق، اسال السؤال ومش خلاص، جزاك الله خير خلاص خلصت، وجوزك مثله خلاص مع السلام. لا ازاي بقى، عايزه الشيخ طول النهار والليل، ما هي فاضيه والشيخ مش فاضي. وفي ناس يا اخوه سبحان الله قاعدين ل 24 ساعه على الانترنت، ازاي ما تعرفش؟ يعني حتى ما بيشربوش شاي ولا ايه؟ ما ياخدوش كده 5 دقايق يعملوا كوبايه شاي ويرحمونا شويه؟ لا، نعم، عايزين ايه؟ والله على طول في الحال راحت عملت الطعام وبعتت الصفحه على طول في الحال، حتى قالت لبيك يا رسول الله، خلاص انتهت العمليه، فعلى الزوجة تعمل كده، تسمع وتطيع في المعروف، ما تقولش ليه وعشان ايه ومش هعمل ومش هسوي، لا كده هنخش في باب تاني الله يصلح حالك، يبقى انت كده عايزة خراب البيوت. فهي معادلة، زوج عنده خلق وزوج عندها خلق، فيستقر البناء. زي ما الزوج بيتغافل انت كمان تتغافلي بقى، مش كل كبيرة وصغيرة اعداله عليه. التليفون بيرن، مين؟ ايه وانت مالك بمين؟ يعني ايه مين يعني؟ تليفون بيرن، ممكن يكون شغله، ممكن يكون حد عنده فتوى، ممكن يكون حد عنده مشكلة، ايه مين؟ لا مين؟ فبرضو توازن يا إخوة في البيوت المسلمة، نتغافل، والتغافل مش الغفلة، فارق بين التغافل والغفلة. التغافل أنا عارف بس بعادي عشان البيت يستقر، إنما الغفلة مرض وداء عضال، إنك ما تكونش عارف حاجة عن أهل بيتك وغافل عما يحدث في بيتك، تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. فالحلم بقى نوع من أنواع الصبر والعقل في الأمور. طيب، إنما الحلم والحلم قلنا الرؤية أو بلوغ سن الرشد. الراغب الأصفهاني يقول: الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وجمعه أحلام. يبقى تضبط نفسك عن هيجان الغضب، غضب أيوة، قوم اتوضى بسرعة. ليه؟ الغضب من الشيطان، الشيطان خلق من النار، إيه اللي بيطفي النار؟ الماء. قوم اتوضى وصل ركعتين هتهدأ. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هي دي القوة على فكرة، احنا فاهمين خطأ، هو مفكر القوة ان انا اكسر وهب بالدنيا، يقول لك انا لما اغضب بكسر البيت كله، دي مش رجولة، دي معناه انك ضعيف. يكسر الزجاج، يكسر الفازة بتاعة الورد، يكسر الأباجورة، هتقولي حاجة كسرها انا غضبت. لا، المسلم مش كده خالص، ما تكسرش، اهدأ، توضى، صلي ركعتين، غير موضعك، تذكر انك مسلم، ده كمنهج، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تذكر حديث النبي: من كظم غيظا وهو قادر على امضائه خيره الله تعالى يوم القيامة من أي الحور العين شاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. اتأسى بالنبي، كان لا يغضب إلا لله عندما تنتهك حرمات الله، إنما الأمور العادية عدي عدي عدي. تغضب لما تقول لها احتاج، ما تحتاجبش، اغضب عند فرض، اغضب مع استعمال الحكمة وواصل الدعوة وبذل أسباب الهداية، اصبر للنبي، ربنا أمره بكده، وأمر أهلك بالصلاة واستبر، ما بتصليش علمها واصبر عليها وذكرها بالله، وواصل النصح وواصل التذكير وغير الأساليب عشان توصلها الخير، لأنها منك وزوجتك ومسؤولة منك، ودي مسؤولية لازم تخلي بالك إن ربنا يسألك، فلازم تصبر على الطاعة وتعلمها برفق، وعليها ما تعاندش بقى، بيأمر بالمعروف وبينهاك عن المنكر، بتعاندي ليه؟ هذا أمر الله وأمر رسول الله، وهذه فرائض وحقوق وواجبات، فلابد أن تتقي الله عز وجل فيها. وعندما ينصح لك يريد لك الخير، يريد لك الجنة ورضا الرب عز وجل، فنخلي بالنا من هذه الحقوق. قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم، قيل معناه عقولهم، وليس الحلم في الحقيقة هو العقل، لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل، من مسببات العقل. والحليم اسم الفاعل من حالو ما، حالو ما. تعالوا نشوف بقى ورود الاسم ده في القرآن، احنا عرفنا معناه في اللغة، نعرف بقى الأدلة على إنه من أسماء الله من خلال آيات القرآن. ورد الاسم في القرآن 11 مرة، منها قوله تعالى في سورة البقرة 235: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. سبحانه، غفور حليم. وعلى مائدة البقرة أيضا في الآية 63 بعد المئتين قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى، والله غني حليم. سبحانه. في سورة فاطر الآية 41 قال تعالى: إنه كان حليما غفورا. سبحانه. في سورة الأحزاب 51: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. هذا عن ورود الاسم في بعض آيات القرآن. طيب ناخد معنى الاسم في حق الله تعالى. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: حليم يعني أنه ذو أنات لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. يا كم مرة بيذنب الإنسان والله يستره ولا يؤاخذه بالعقوبة، لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يندم، لعله يستغفر، لأن الحليم هو الله سبحانه. فاوعى تغتر بحلم ربك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ اوعى تغتر بالحلم، إنما يمهلك لأنه الحليم، لعلك تتوب. وقال أيضا ابن جرير الطبري في موضع آخر: حليما عمن أشرك وكفر به من خلقه في تركه تعجيل عذابه له. ما بيعجلش العذاب، يمهله لأنه غني وحليم سبحانه. وقال الإمام الخطبي رحمه الله: هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب. الله، المخلوق يستفزه الغضب، يقول لك فلان ده بس كده أي كلمة تستفزه على طول. فتلاقي بعض أهل المكر يرموله كلمتين كده في المجلس، خلوه يغضب ويشيط ويضحكوا، هذا لا يجوز شرع. المفترض تعالج فيه الغضب، مش تكون أنت سبب في الغضب. وذا تنافى مع الأخوة الإيمانية يا إخوة. بعض الناس عملوا بتهريج وبضحك، لا، لا يجوز شرع، لا يجوز، هذا سوء أدب ومنافاة للخلق. المفترض تكون أحرص الناس على أخيك المسلم وتبعد عنه ما يضره ويؤذيه، مش أنت اللي تكون جالبا لهذا الباب. فالله تعالى لا يستفزه الغضب سبحانه، حليم. ولا يستخفه جهل جاهل، لأنه غني حليم، يجهل الناس ويسب الرب ويمهل جل جلاله. ولا عصيان عاص، ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم، إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة والمتأني الذي لا يعجل بالعقوبة. حليم لأنه قادر يا إخوة، إنما واحد أصلا عاجز ده مش الحلم، هو صفح لعجزه، هذا مخلوق. إنما الخالق يصفح مع قدرته، قدير أن يعاقب لكن يعفو ويمهل ويصفح ويحل. وقد أنعم بعض الشعراء بيان هذا المعنى في قوله: لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا، حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مصفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. يا الله، ده بيصفح عن قدرة. رجل حليم خلاص. قال ابن الحصار: فإن قيل فكيف يتضمن الحلم الأناة؟ وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، يعني عطفها عليه فعددهما. فاعلم أن الأناة قد تكون مع عدم الحلم، قد تكون صفة لوحدها، ولا يصح الحلم أبدا إلا مع الأناة، لا يذكر الحلم إلا ومع إيش؟ الأناة، إنها جزء منه. لكن الأناة لوحدها ممكن تكون صفة لوحدها. أناة يعني إيه؟ يعني عدم العجلة، ما بيستعجلش، عنده هدوء كده وروية. وده الفارق بين الجاهل والعالم. العالم ينظر للمآلات، يعني عنده أناة وبصيرة. الجاهل يبادر بالإنكار، وممكن إنكاره يسبب منكرا أشد، لأنه جاهل ما عندوش ضوابط الإنكار. إنما العالم قبل ما ينكر ينظر للمآل. إيه اللي يترتب على الإنكار ده؟ هيترتب عليه منكر أشد يحرم التغيير، هيترتب عليه منكر مساوي تبقى عملت إيه، هيترتب عليه منكر أقل يندب ويستحب، هيترتب عليه إزالة المنكر كلية وإحلال المعروف، هذا هو الواجب. والأناة ترك العجلة، فقد تكون لعارض يعرض، ولا يكون الحلم أبدا إلا مشتملا على الأناة فتأمله. وكذلك لا يكون الحليم إلا حكيما واضعا للأمور مواضعها، عالما قادرا. إن لم يكن قادرا كان حلمه متلبسا بالعجز والوهن والضعف، وإن لم يكن عالما كان تركه الانتقام للجهل، وإن لم يكن حكيما ربما كان حلمه مع السفة من السفة. وتتبع أمثال هذا. وقال الأصبهاني: حليم عن من عصاه، لأنه لو أراد أخذه في وقته أخذه، فهو يحلم عنه ويؤخره إلى أجله. وهذا الاسم وإن كان مشتركا يوصف به المخلوق، فحلم المخلوقين حلم لم يكن في الصغر ثم كان في الكبر. يعني حتى في البدايات ما كانش موجود، الطفل ما عندوش حلم، أي حاجة يعيط ويصرخ، صح؟ امنع عنه أي حاجة يبهدلك ويفضحك، ما عندوش حلم. إنما اكتسبه فين؟ في الكبر. أو إن كان فطرة بيظهر فين؟ في الكبر. لكن الله تعالى لم يزل ولا يزال حليما جل جلاله. وقد يتغير بالمرض والغضب والأسباب الحادثة، ده حلم المخلوق، ممكن يمرض يقل حلمه ولا يصبر، ممكن يغضب يضيع حلمه ولا يصبر، ويفنى حلمه بفنائه. مات العبد خلاص، خلص الحلم بتاعه انتهى. وحلم الله عز وجل لم يزل ولا يزول جل جلاله. والمخلوق يحلم عن شيء ولا يحلم عن غيره، ممكن حلم المخلوق في بعض الأمور مش في كل الأمور، ويحلم عمن لا يقدر عليه. والله تعالى حليم مع القدرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حليم غفور أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم فيؤخر وينذر ويؤجل ولا يعجل، ويستر آخرين ويغفر جل جلاله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني. وقال العلامة السعدي رحمه الله: الحليم الذي يضر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا. هذا مفهوم الحليم في حق الله، الذي يمهل مع القدرة ويستر مع قدرة العقوبة والمؤاخذة جل جلاله. المقام ضاق وعقارب الساعة بتطاردنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء سنقف مع آثار الإيمان بهذا الاسم، وكيف نتعبد الله تعالى باسمه الحليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.